نبينا محمد وآل الطيبين
الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وعلى آله أجمعين إلى قيام الدين. المسألة العاشرة من المسائل العشرين: تحرم الملاعنة أبدا. من المراد هنا من الملاعنة التي لوعن، مو نفس الملاعنة عملية اللعن، في بعض الفروض واجبة لو لم تكن دائما واجبة. تحرم الملاعنة، المرأة التي لاعنها زوجها تحرم أبدا. وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها، حكم الملاعنة، في كتاب اللعان بعد الطلاق، وشرائطه أو شرائطها، أما شرائط حكم الملاعنة أو شرائطها، أي شرائط الملاعنة، يوجد نسختها. وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان. الخرساء والصماء، يعني إذا جئنا إلى وصف الخرس والصمم، من حيث الخلق في العادة مجتمعة، من يكون أخرس يكون أصم، من يكون أصم يكون أخرس، ما ينفك هذا عن هذا، واحد أخرس وليس بأصم، أو واحد أصم وليس بأخرس، ما يصير. بل الإنسان إنما يتعلم نطقه بسمع، فإذا ما سمع حينئذ لا يمكن أن ينطق. فإذا هناك علاقة بين هاتين الحاستين، هذا من حيث الخلق يعني من ابتداء. أما أنه يعني ممكن أن لا، واحد يولد سويا تعرض له آفة على سمعه يبقى عنده ماذا؟ لسانه، أو تعرض آفة على لسان يبقى عنده سمع. فعموما الآن الخرساء أو الصماء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان، اتهمها معاذ الله بالزنا، فهل بمجرد أن يقذفها تحرم عليه؟ بمجرد أن يقذفها تحرم على زوجها، بخلاف تلك التي ليست بصماء ولا وليست بخرساء، تلك تحتاج إلى لعان، هنا ما يحتاج لها. وكذا تحرم الصماء والخرساء وإذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان، يعني بشيء يوجب اللعان وهو الزنا، لكن يوجب اللعان لولا الآفة، ما تقدر تلاعن المرأة باعتبارها صماء وخرساء أو خرساء وصماء، بما يوجب اللعان لولا الآفة. فإذا لولا وجود هذه الآفة وهي آفة الصمم والخرس لا وجب عليها اللعان، ولكن توجد الآفة فلا يجب اللعان. فإذا عندما يقذف الزوج زوجته بالذي يوجب اللعان، في هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها. قال
كأن اللعان يعني أخص من القذف، يعني مختص بنفي الولد.
في أن أسباب اللعان، في أن سبب اللعان واحد أو أن سبب اللعان اثنان. مشهور الفقهاء على أن سبب اللعان اثنان: السبب الأول قذفها بالزنا، السبب الثاني نفي الولد عنه.
يعني لو لم يكن هناك ولد لا نطلق عليه اللعان، لا يطلق عليه اللعان، قذف
شنو؟
القذف ليس اللعان.
اللعان أثر واجب بعد القذف، يعني يقول مثلا هي زنت، عندك بين؟ قال لا. رأيت؟ قال نعم. في هذه الحالة نقول إن لم تلاعن وجب عليك الحد، فيبدأ في عملية اللعان. عملية اللعان أشهد بالله أنه كذا، إنها إني لمن الصادقين فيما أقول، أربع مرات والخامسة كذا، بعدها إذن هي أيضا ماذا؟ تلاعن أربعة أو خمس لعانات، بالتالي تحصل الفرقة على مصر اللعانات.
لو لم يكن هناك ولد يمكن أن يتحقق اللعان؟
أصلا الموضة المتفق عليه ما إذا اتهمها بالزنا، ما إذا رماها بالزنا بقي بأنها حبلى أو ليست بحبلى لا شأن لنا. الموضع المتفق عليه ما إذا رماها بالزنا ولم تكن له بينة وهو يدعي الرؤية في هذه الحالة، إن لم يلاعن يحد، حد الفرية، حد القذف، هذا أصلا الموضع المتفق عليه. إذا لم يلاعن
أنا المتفق عليه أن الذي يتهم أحد بالزنا من دون شهود مباشرة يحد.
لا لا كلامنا في الزوجة
الذي حتى لو كان زوج،
حتى لو شنو؟
حتى لو كان زوج
يعني لا لا يحد. إذا كان الزوج لا يحد، الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا ولم تكن عنده بينة بعد أن سئل إياها من قبل الحاكم ويدعي أنه رآها، حينئذ إن لم يلاعن يحد، لكن إذا لاعن سقط عنه الحد، سقط عنه حد الفرية. هذه مسألة متفق عليها. تبقى عندنا مسألة أخرى وهي ما لو قذفها، عفوا ما لو نفى الولد عنه، قال هذا الولد المتكون في رحمها ليس لي، مع إمكان تكونه منها، إمكان تكونه من، أما إذا أصلا ما أتاها وهي حبلة، ما أتاها أصلا وهي حبلة، في هذه الحالة طبيعي النفي واضح، لكن لا يمكن أن يتولى أن يتكون الولد منه ومع ذلك نفاه عن نفسه، مو بالضرورة يتهمها بالزنا بس يقول هذا الولد ليس ولدي. في هذه الحالة هنا هل هذا سبب من أسباب اللعان أو لا؟ فبعضهم يقول لا بد أن يلاعن حتى ينتفي الولد عنه، وإلا الولد ملحق به شرعا. هذه أي محل خلاف ما إذا نفى الولد عنه. الآن كلامنا لا، الكلام في قسم من أقسام الزوجة وهي من كانت خرساء، خرساء صماء، هذه بمجرد أن يقذفها بالزنا في رأي المشهور، بمجرد أن يقذفها بالزنا من دون حاجة إلى لعنة. ليش؟ لأن قذفه إياها بالزنا معنى أنه وفر ما يوجب اللعان، لكنها لأنها مؤثة يعني ذات آب في هذه الحالة لا يجب اللعان فتحرمها. قال بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة بعد وعدم البينة، يدعي المشاهدة والرؤية ولا بينة، فلو لم يدعي المشاهدة حينئذ كدة تحد ولن تحرم. زين الآن كل الكلام في الخرساء والصماء، ذات سيأتي تحت الملاعنة اللي هي غير الصماء، الزوجة الملاعنة غير الصماء والخرساء سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في كتاب اللعان. قال ولو أقام بينة بما قذفه به، بما قذفها به، ما قذفها يعني الخرساء والصماء به من الزنا يعني، سقط الحد عنه خلاص، يدعي عليها الزنا وبينته موجود، سقط الحد عن حد الفرية والتحريم كما يسقط اللعان، لأن اللعان ماذا؟ اللعان لأجل درء الحد عنه، حيث توجد البينة حينئذ ماذا؟ يسقط الحد، يسقط الحد. قال سقط الحد عن والتحريم كما يسقط اللعان، لأن ذلك هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدم، يعني متى نحتاج إلى اللعان؟ نحتاج إلى اللعان حيث لا بينة، أما حيث توجد بينة لا لعان بعد. زين هذا فيما لو أقام بينة. كلام لو لم يقم، قال ولا يسقط الحد بتحريمها عليه، لا يسقط الحد بتحريمها عليه لو لاعنها مدعيا للمشاهدة ولا بينة، لا قلنا تحرم عليه وما يحتاج إلى لعان، لكن هل يسقط الحد عنه؟ لا يسقط الحد عنه، إنما يسقط الحد عنه فيما إذا أقام بينة. فإذا فيما إذا كانت الزوجة غير صماء وخرساء يسقط الحد بأحد أمرين فيما لو ادعى الزنا، إما أن تكون له بينة أو يلاقى. أما فيما إذا كانت الزوجة صماء خرسة، إن كانت له بينة سقط الحد والتحريم أيضا ساقط، لكن إذا لم تكن له بينة لا تحرم ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد، بل يجمع بينهما إن ثبت القذف وين عند الحاكم، يجمع بينهما، يجمع بين الحد وبين
التحريم.
إن لم يثبت القذف عند الحاكم حينئذ حرمت فيما بينه وبين الله، وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم. وإن كان المستند الإجماع الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ. خلنا نشوف رواية أبي بصير، سماها رواية رغم أنها موثقة في نقل الشيخ وصحيحة في نقل الشيخ الكليني، ذاك الشيخ الشهيد عليه الرحمة في حاشية الروضة قال رواية أبي بصير رواها الشيخ في الموثق والكافي في الصحيح. واضح هذا الكلام؟ هذه في الباب 8 من أبواب اللعان. عن هشام عن أبي بصير، عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، خرساء خضراء لكن صماء قال لا تسمع ما قال، هذا معنى صماء تفسير، صماء لا تسمع ما قال. قال إن كانت لها بينة، لها لما؟ لنفس المقذوفة بينة، بينة على أنه قذفها، فشهدت يعني البينة عند الإمام جلد الحد، يجلد من؟ الزوجة، وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، طيلت مقامه معها ولا إثم عليه من عليها من إثم عليه يقول كأنها ماذا بمقتضى الظاهر وظيفتها أن تبقى معه. ليش؟ لأنه ليس لها بينة بحيث يمكن أن ترفع أمرها إلى الحاكم بحيث يثبت عند الحاكم قذفه إياها. قال الشيخ وبقي الحد كذا وإلا حرمت، محل الشاهد حرمت فيما بينه وبين الله تعالى على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم. يقول الشيخ وإن كان الشهيد الثاني وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ. قال ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا، طبعا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي والشيخ الشارح عليه الرحمة قال هذا هو المستند الآن، مستندهم الإجماع، طبعا مع وجود الخبر واحتمال استناد المجمعين إليه يعود هذا الإجماع ماذا؟ عبرتيا، فيكون ساقطا عن الاعتبار لا قيمة له. قال ودلت الرواية أيضا اللي هي نفس رواية أبي بصير أو صحيحته على اعتبار الصمم والخرس معان، فلو كانت خرساء غير صماء أو صماء غير خرساء كما إذا اتفق لاحقا. قال شوفوا رواية هكذا: وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال. فإذا يعتبر الأمر فلو اتصفت بأحدهما خاصة بأن عرض لها الصمم، وهذا في سن متقدم يعرض الصمم ويبقى اللسان طبيعي، أو لا لآفة عرض ماذا الخرس. قال: فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم. كيف مقتضى الرواية؟ الرواية وصف، بعبارة أخرى يريد أن يقول الرواية لا تشملها. واضح هذا الكلام؟ مو أن الرواية كما أنها تثبت الحكم في الصماء والصماء الخرساء تنفيه عن غير الصماء والخرساء، ليس فيها الرواية دلالة. بعبارة أخرى ما موجود مفهوم في الرواية، لكن يريد أن يقول بأن الرواية لا تتناول هذا الفرد. فرد ما إذا كانت خرساء غير صماء أو صماء غير خرساء لا تتناوله الرواية، وإذا لم تتناوله الرواية حينئذ الأصل حاضر. فإذا قذف صماء غير خرساء أو خرساء غير صماء نشك في أنه يحصل التحريم مباشرة أو لا، نشك مقتضى الأصل عدم الحرمة، أو نستصحب ماذا عدم الحرمة قبل قذفه إياها كانت محللة عليه، بعد قذفه إياها نشك في عروض الحرمة. واضح هذا الكلام؟ نستصحب. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال: فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم. قال: ولكن أكثر الأصحاب، هنا ذكر منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط، القاضي في المهذب، الطوسي في الوسيلة، الديلمي في المراسم، العلامة في القواعد والتحرير، لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو، وهذا يقتضي أي شيء؟ يقتضي الاكتفاء بأحدهما. فإذا كانت صماء غير خرساء أو صماء أو خرساء غير صماء يكفي، لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما، بينما والمصنف حالي هذا، والحال أن المصنف عطف بالواو وهو يدل عليه أيضا، وهو يدل عليه ماذا أيضا؟ يدل على أي شيء؟
اكتفاء بحليم المفروض.
نعم.
وما يدل عليه بس العبارة أنه
العبارة تعطي هذا. والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه أيضا.
في
بأو عندكم؟
نعم.
بالواو.
يعني حتى لو تدل على ممكن احتمال أن تدل على.
لا العبارة ما تساعد. لو وتحرم الصماء، بلى صحيح. بلى تدل عليه على الواو. تحرم الصماء والخرساء كلها اثنتين. مو الصماء والخرساء، شوف الرواية. وهي خرساء صماء. واضح؟ ديك لا، ديك بحثة، ديك بدون عطف، فكأنها تجمع الاثنين. هنا لا، وكذا تحرم الصماء والخرساء، فكأنها ماذا؟ اثنتين. صحيح. والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه أيضا. قال: ولكن ورد الخرس وحده في روايتين، فالاكتفاء به وحده حسن. الروايتين الباب الثامن الحديث 41، الأولى سماها روايتين، ما يش عند الشيخ إن لما وصل قام يعبر بالرواية، رغم أنه في الموضع الأول وهي رواية أبي بصير في الحاشية قال هذه رواية سميتها رواية، ولكنها ماذا؟ معتبرة. هنا أيضا الرواية الأولى التي هي حسنة أو صحيحة، صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال يفرق بينهم. واضح هذا؟ اللهم اللهم إلا أن يدعى ماذا؟ لما كانت خرساء فهي صماء، في هذه الحالة لا نزع، ولكن لا داعي إلى مثل هذا لما علمنا من الخارج من أنها قد تكون خرسة غير صمة أو صمة غير خرسة فيما إذا اتفقا. واضح هذا الكلام؟ وليس واضحا من الرواية أنها تتكلم عما كان خرس ماذا بحسب الخلقة. واضح هذا الكلام؟ حتى يدعى التلازم العادي بين ثبوت الخرس وثبوت الصمة. واضح هذا الكلام؟ نعم، لو كان واضحا من الرواية أن الخرس خرس ماذا خلقي في هذه الحالة، هناك ملازمة بين الخرس الطبعي وبين الصمم.
يعني يقال بأنه لو عرض الصمم على الإنسان يثقل
يثقل لسانه. نعم.
إذا يكون في ملازمة.
ما في ملازمة. من الجائز أنه ماذا؟ أنه عرض الصمم وتولى الآن. مباشرة. ما في ملازمة. يثقل لكنه لا يكون أخطأ.
ما نستفيد من العلة أنه هذه ما تستطيع العلة، فهذا فقط إذا كان عندها تستطيع تتكلم تستطيع تلاعن.
أي خرسة؟ لا
خرسة.
لو كانت صماء فقط كانت كلامك يأتي. أي خرسة يعني ما يمكن أن
تلاعن. ما يمكن أن تلاعن. يعني نقول أنه لو كانت صماء هذه يمكن أن تلاعن، ف ما يشمل هذا الحكم.
ممكن. ذكرنا في الآن تمر بأنه لا بد من اجتماع الوصفين، ولكن دلت الرواية على كفاية الخرس لأنها ما يمكن أن تلاعن. لكن لو كانت صماء خاصة
هذا يمكن أن تلاعن.
يمكن أن تلاعن، فلو قدمها لا تحرم عليه. خب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في طريقها أبو جميلة. أبو جميلة هو المفضل بن صالح. المفضل بن صالح ضعيف. عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله، وإلا من بدايتها مثل رواية من؟ مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم اللي هي عن علي بن إبراهيم وعن أبي عن ابن أبي ديك عن ابن أبي عمير، هذه عن ابن أبي نصر، بعدين عن أبي جميلة عن محمد بن مروان. أبو جميلة وإن كان يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة أو بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكن فيه طبري. فهذا التوثيق ماذا؟ توثيق إجمالي أو كلي، فبالتالي يرتكب فيه ماذا؟ تخصيص. عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، فما احتاج إلى لعنة. أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به، لأنه يشير إلى أنه يوجد ماذا؟ لأنه يوجد ما يستفاد من أو ما يمكن أن يستفاد من كفاية الصمم، إلا أنه لا يعتد به. هذا يحتاج إلى ملاحظة.
الرواية في
التهذيب
فيها عطف
بأب. أي رواية؟
هذا نفسها اللي رواها الشيخ الكلاني في الصحيحة في الكافي في موثقة عند الشيخ الطوسي، وناقلها بأب لأنه يقول إن الترمين هو مقتضى الرواية في التهذيب أنه العطف بأب خرساء أو صماء.
ما وين بالضبط رواية أبي بصير اللي استدلمها؟
أي نفسها هي صحيحة في الكافي وموثقة في في التهذيب. هنا يقول التافين مقتضى الرواية في التهذيب العطف بأو، يعني تكون خرساء أو صماء، مو خرساء أو صماء زي الكافي.
يعني يريد يقول وهي خرساء أو صماء لا تسمع. أنه وبالفعل حتى أقول حتى صاحب الوسائل عليه الرحمة نقل الرواية عن الكافي، وبعد إذن قال رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله، وما قايل بأن الشيخ الطوسي رواها. فلعل بالفعل نقل الشيخ الطوسي يكون غير هذا النقل، لعله لماذا لا. فيكون إشكالا على من؟ إشكال على الشهيد الثاني، ولا الشيخ البحر ربيعي نقله.
إيه بس الشيء الثاني قال ما في يعتد به هون، لما كان داير الموثقات فيكون غير معتد به للخبر بالنسبة إليه. الشيء الثاني
ما فهمت.
هو قال فلا نص عليه بخصوصه يعتد به، فرواية التهذيب بدا قلنا بأنه يدل على الصنم لوحده اكتفى به، ما يعتد به يعني الشيء الثاني لأنه موثقة وما يعمل بالموثقة.
مو فقط هذا حين يكون النقل ماذا دائر بين أن يكون صماء خرساء لا تسمع ما قال، أو صماء خرساء أو خرساء لا تسمع ما قال. في هذه الحالة النقل ماذا؟ هو الشيء واحد الصادر، مش صادر أمره، فيدور أمره بين ما كان بي أو بدون أو، لا يمكن أن يعتد به ماذا بواحد من النقلين.
بس نفترض أن السائل يسأل عن حالتين، إما أن تكون خرساء أو صماء، فالإمام جاب على كل الوجهين يعني.
وين ليش؟ الإمام سؤال عن شيء واحد، أما سؤال عن خرساء الصمة أو سؤال عن خرساء أو الصمة وحمدنا.
حتى لو ترديد في كلام السائل كان؟
حتى لو ترديد في كلام الإمام أجاب عن ما سأل به السائل، أجاب السائل عن ما سأل. السائل سأل واحد من سؤالين، ما سأل اثنين، سأل أما عن الصمة الخرساء أو الخرساء أو الصمة، والإمام أجاب بإجابة واحدة. فيدور الأمر بين أن يكون المسؤول عنه من كانت واجدة للصفتين، أو من كان أو عن من كانت واجدة لإحدى الصفتين. في هذه الحالة مع اختلاف النقل لا يمكن التعويل على الرواية،
ما يسقط كل النقل لأنه هذا هو الصحيح، فيقدم الصحيح.
أي هو صحيح؟ لو كان النقل الثاني ساقط سندان في هذه الحالة نعم الكلام يقول، لكن إذا كان النقل الثاني مو ساقط سندا في هذه الحالة مشكلة، تعارض النقل. يعني لو كان ينقل إليك صبي وينقل إليك ماذا ثقة، في هذه الحالة لا عبرة بنقل الصبي حتى لو كان مختلفا عن ناقل من الثقة. لكن إذا كان هناك نقلان كلا النقلين ماذا معتبر شرعا، ففي هذه الحالة ما الداعي لتقديم أحدهما على الآخر؟
الصح ولو الآخر ما الداعي لحسب من الشرع
أي صحيح؟ ذيك الساعة يأتي هذا الشيء، اعتبار أنه موثق وصحيح يأتي هذا. نعم قد يعضد نقل الشيخ الكليني نقل الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق نقل الرواية بدون كلمة أو، واضح هذا الكلام. بس الفرق بين نقل الشيخ الصدوق ونقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي أن الشيخ الكليني وكذلك الشيخ الطوسي يروي الرواية عن من؟ يروي الرواية عن أبي بصير، بينما نقل الشيخ الصدوق عن ابن محبوب، بالتالي خذ رواية ابن محبوب الوحدة واترك رواية ماذا؟ التي مختلف فيها، اللي هي بنقل واحد التي يرويها من؟ أبو بصير عن الصادق عليه السلام، فيها نقلة تسقط، تبقى عندنا رواية ابن محبوب لا معارض لها. واضح هذا؟ مشكل ما أدري وين خرجها الشيخ، الشيخ الطوسي الشيخ ما خرج، الشيخ الحر ما خرج رواية الطوسي، لكن هنا في الذيل الشيخ الرباني خرجها أيضا عن نفس الشيخ الطوسي. قال وفي التحرير علامة عليه الرحمة في كتاب التحرير، طبعا مو السيد الإمام، في التحرير استشكل العلامة حكم الصماء خاصة. قلنا لأن الرواية وردت في من؟ وردت في الخرساء الصماء، وردت بالخصوص في الخرساء، لكن في الصماء. قال وفي التحرير المفترض أن يكون ترتيب العبارة، أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به. وفي التحرير لأن تلك فقرة وهي فقرة عينة، هذه وياه المفترض. وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحرير، بعد أن استقرب التحرير استشكل خلاص. قال ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به، لو كانت غير مؤفة، يعني لو كانت غير ذات آفة أوجب اللعان، فهو ماذا؟ فهو نفى ولدها خاصة. نعم. ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة. طبعا هذه ما يتكلم الآن عن صماء خاصة، عن صماء الخرساء اللي تكلمنا عن حكمها فيما لو قذفها بما يوجب اللعان. الآن ماذا؟ ما قذفها بما يوجب اللعان، لكن نفى الولد عنها بما يوجب اللعان لو كانت غير مؤفة. هذا التفات إلى أي شيء؟ التفات إلى أن ثاني سببي اللعان هو ماذا؟ نفي الولد. لكن المشكلة بأن الموضوع هنا هي الصماء الخرسة، فلو كانت غير صماء خرسة لأوجب اللعان كما هو رأي المشهور. نعم. سيد خوي طبعا يستشكل في أصل ثبوت اللعان بماذا؟ بنفي الولد حتى لو كانت غير صماء وخرسة، يستشكل في أصل تبعه تلاميذته. قال ولو نفى ولدها على وجه، أو بعض تلاميذته علمنا بالبقية، لو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة، ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به، تحريمها تحريم المقذوفة به كالقذف وجهان، من مساواته للقذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه في المعلول الآخر، فيما لو قذفها بالزنا حينئذ ماذا؟ تحرم. فهل فيما لو نفى ولدها عنه أيضا يثبت هذا الأمر أو لا؟ قال في مساواة، من مساواته ودعوى الشيخ، هذا الوجه الثاني الذي لا يثبت به التحريم، ودعوى الشيخ في الخلاف دعواه الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء، سواء كان ماذا؟ سواء كان موجب اللعان هو القذف بالزنا أو نفي الولد، لا فرق. عفواً. بالنسبة إلى الوجه الأول، مساواته للقذف التحريم المؤبد، تحريم المؤبد باللعان فيساوي في المعلول الآخر. فكما أنه فيما لو قذفها بالزنا تحرم عليه، كذلك فيما لو ماذا؟ كذلك فيما لو نفى الولد عنها تحرم عليه، ففي مساواة. يضاف إليه أيضا، هذا مو وجه آخر، يعني ليس الوجه عدم الحرمة، دعوى الشيخ الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء، وبالتالي بمجرد أن ينفي عنها ولدها عنه، بمجرد أن ينفي عنه ولدها حينئذ ماذا؟ تحرم عليه. قال ومن عموم الآية، الآية ماذا تقول؟ والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا الذين يخلفون أزواجهم أو الذين يعفون والذين يرمون أزواجهم لا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة خرساء أو غير خرساء صماء أو غير صماء، فلها هذا الحكم فجلدوهم 80 عفوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن جمع بين آيتين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم في هذه الحالة فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا ماذا عموم الآية؟ الآية يتناول كل زوجة، فالوظيفة أي شيء؟ الوظيفة حينئذ هو اللعان. لكنه مشكلة لأن الآية تتكلم عن رمي الزوجة، رمي الزوجة رميها بالزنا، نفي الولد لا يلازم ماذا؟ الزنا. فقد يرمي قد ينفي الولد عنه لكن لا ملازمة بين أن يتكون الولد من غيره وأن يكون عن زنا، قد يكون عن شبهة. واضح هذا الكلام؟ قد يكون عن شبهة. قال ومن عموم الآية المتناول لكل زوجة خرج منهم قذفهما بالنص، خرج من تحت الإجماع بالنص أو الإجماع، فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان. كلامنا بأنه من الأساس الآية ماذا؟ لا عموم لها لتشمل ما إذا نفى الولد عنها، الذين يرمون أزواجهم رمي الزوجة، كلامنا في نفي الولد. فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان وتوقف التحريم عليه. قال ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكمين، لا يلزم منه ماذا؟ مساواته في غيره، هذا هو الصحيح، لأن الأسباب متوقفة على النص والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرح به الشيخ، فلا يلحق به غيره وهو نفي الولد. قال والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه عملا بالإطلاق، واضح هذا الكلام، لا فرق بين أن تكون الزوجة ماذا في النافي مدخول بها أو غير مدخول بها، وكذلك الذي يرمي زوجته دخل بها أو لم يدخل بها ولم تكن له بينة، حينئذ وظيفته أن يلاعن. وأما إذا كانت صماء أو خرساء فبمجرد لعن ماذا؟ فبمجرد قذفه إياها بالزنا تحرم عليه، دخل بها أو لم يدخل دخل وكذلك. لكن أما نفي الولد، نفى الولد عن نفسه ليس يعني فعلت ما فعلت، قال معاذ الله لا أقول ذلك أو لا أقول ولا أنفي. في هذه الحالة هو إذا لم يكن دخل بها حينئذ وظيفته شرعا أن ينفيها، وظيفته شرعا يجب عليه أن ينفيه عن نفسه، واضح هذا الكلام، ولا يلحق الولد به لأنه ماذا؟ إنما يلحق فيما إذا ماذا؟ فيما إذا أمكن تولده منه، أما إذا لا يمكن تولده منه من الأساس على حد على ما يقوله بعض العامة بمجرد أن يحصل العقد بينهما، حينئذ الولد للفراش وإن كان ماذا لم يدخل بها، ولد للفراش حتى لو هي في الهند أو في الصين ما وين قال ولد للفراش وين وأرسلنا الرياح واللواقح منخيرين، وإلا لو أرسلنا الرياح لواقح لألفيت الآن كثير من الأبكار ذوات ماذا؟ ذوات أولاد. ليش أرسلنا الرياح لواقف وما تميز الرياح بعد؟ إيه من هذا يروح لها إلى نفس الزوجة ليه متخلفة؟
يقولون
نعم صح انت الفتحة شيلنا على من علقات. أما نفي الولد فاشتراطه حسن. نعم وكذلك اشتراط أي شيء اشتراط الدخول، واضح هذا الكلام؟ فاشتراطه اشتراط الدخول حسن. قال ومتى حرمت قبل الدخول؟ ومتى حرمت قبل الدخول؟ وهو في فضل ماذا؟ في فضل ما إذا قذفها بالزنا. فلا أجود ثبوت جميع المهر، واضح هذا الكلام؟ الآن بعد أن عقد بها ولما يدخل رماها بالزنا، رماها بالزنا وهي خرساء صماء طبعا لا لعان، فحرمت عليه. ماذا عن المهر؟ قال يثبت المهر بتمامه لها. وما دل على التنصيب وين وارد؟ فيما إذا طلق، واضح هذا الكلام؟ فيما إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها وفارق، حينئذ ماذا؟ يثبت لها النصف المهر والنصف الآخر ترده على الزوج، واضح هذا؟ قال فيما إذا فارق. أما إذا لا فيما إذا قذفها ما طلق، ورد النص ما إذا طلق. قال ومتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعاقل، لأنه بمجرد العقل يثبت تمام المهر، واضح هذا الكلام؟ في مورد الفراق دل الدليل على أنه ينتصف المهر، وإلا هو ثابت من الأساس، مو أنه بمجرد العقد إذا عقد. يا شيخنا القطري بمجرد العقد يثبت نصف المهر؟ لا يثبت تمام المهر بمجرد العقد، لكن على تقدير لا سمح الله الانفصال قبل الدخول في هذه الحالة ماذا؟ ترد النصف عليه. هذا في وين؟ فيما إذا فارق. في موردنا ثبت المهر بمجرد العقد، وبعد أن قذفها حصل ماذا؟ حصلت الحرمة المؤبدة، هل ينتصف المهر؟ لا دليل، حينئذ المهر يثبت تمام المهر، يثبت تمام المهر بنفس العقد. وتنصفه في بعض الموارد لا يوجب التعدي، ليش؟ لأنه أصلا خلاف القاعدة، واضح هذا الكلام؟ القاعدة أنه ماذا؟ ثبت بنفس العقد وتنصفه للدليل. وألحق الصدوق في الفقيه بذلك لا يلتفت إليها، قذف المرأة زوجها الأصام، لو قذفت الزوجة زوجها الأصام قالت هذا والعياذ بالله زنا، ومش تعرف ايش تقول، بعدين بالإشارة قالها الشكل قالها
الكتاب
شلون؟
أو يكتبونه يعني؟
أنا إذا أعرف القراءة وكذا. فعموما أول حاكم كان ما فشاف هذه تقبل زوجها مسكين، ففي هذه الحالة ألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصم، فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا على قذفه لها، يعني كما أنه إذا قذف الصماء الخرساء تحرم عليه مؤبدا من دون حاجة إلى لعان، أيضا فيما لو قذفته ماذا؟ تحرم عليه مؤبدا. شوفوا لعله يوجد في الروايات ما يدل عليه،
رواية ضعيفة.
فهو هذا الشيخ هنا
باب الثامن،
باب الثامن حديث ثلاثة
بالثلاث المسائل،
نعم نجال، وهو مع غرابته قياس لا نقول به. الحديث الشيخ الطوس الشيخ الصدوق عنده رواية، وهي رواية من؟ رواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن بعض أصحابه، واضح؟ هي رواية ماذا؟ مرسلة. عن أبي عبد الله في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال يفرق بينها وبين ولا تحل له أبدا، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، واضح هذا الكلام؟ ها شوف شيخنا الشيخ حسين ذي قصة اللي ذكرتونا، كانت الرواية رواية أبي بصير الرواية الثانية بحسب ترتيب شيخ صاحب الوسائل، نقلها عمن؟ عن الشيخ الكليني، بعد إذن ذيلها قال ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محمود مثله، زين؟ نقل الرواية الثالثة وهي هي الرواية التي نحن بصددها، اللي هي مرسلة الحسن بن محبوب. بعدين قال ورواه الشيخ، هي رواية الحسن بن محبوب هي اللي نحن فيها، بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله، الحديث الذي قبله، إلا أنه قال وهي خرساء أو صماء. فش اسمه تخريج الرواية عن التهذيب، ذاكرنا بعد الرواية الثالثة مو بعد الرواية مباشرة. نعم، هذه رواية واضحة الدلالة جدا. وإذا ذهبنا مع تخريج الشيخ الطوسي إلى الرواية رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، إذا مباشر عن الإمام تعود الرواية معتبرة، واضح هذا الكلام، غير مرسل، لكن تعارض نقل الشيخ الكليني عليه الرحمة. فعموما ما يستاهل الشيخ الصدوق مثل هالحملة العصيبة. قال وهو مع ضرابته قياس لا نقول به. الشيخ الصدوق قال هذه الأحكام هي عادة في التسلل والذي يعني كل الروايات الواردة غريب، بمعنى أنه حديث يعني شيء مو معلو يعني منفرد. تلاحظون كتب تسمى بكتب النوادر، كتب مفردة، كتب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، واضح. أو نفس الشيخ الصدوق أو الشيخ الكليني عليه الرحمة في نهاية بعض الأبواب يكتبون باب النادر ويذكرون فيه رواية. هذه الروايات فيها أحاديث أشبه بالغرائب. يعني شنو غرائب؟ غرائب يعني على خلاف الأصول. نادر حكم نادر على خلاف الأصل مثبت هنا، ثبتونه، واضح هذا الكلام، لكن لا يعني ذلك عدم العمل به. نعم بعضهم إذا كان الأصحاب لم يعمل به رغم صحة الرواية بعد في هذه الحالة يرفع يده عنه، وبعضهم أكثرهم الشيخ ما شفنا أصلا أحد لا يقول بهذا، كلهم إذا شافوا الأصحاب أعرضوا عن الرواية تماما، واضح هذا الكلام، مو أعرض خصوصا مشهور، أعرض خصوصا مشهور أصلا ما بعض الفقهاء في السيد خوي أصلا لا يعبأ، لكن إذا عرضت الطائفة عن الرواية رغم صحتها لماذا يسلبه بالوثوق بها وبالتالي لا يقول بمضمون.
شيخنا بعض الناس شيخ علي أكبر الفاري يقول بأنه إذا وردت رواية في كتاب النوادر فالكتاب النوادر يجمع روايات الشاذة فلا يمكن أن يعتمد عليها، يعني الرواية باعتبار شاذة نادرة إذا وردت في كتاب النوادر.
شاذ نادر مو فيه، شاذ نادر اللي تتكلم عنه الرواية في خبار روايات أخرى مضمونها مخالف لهذا المضمون. يعني لابد أن نلتفت ما المراد من الندور في كلمات المحدثين، وما المراد من الندور أو الشذوذ في نفس الرواية. يعني مثلا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ نادر، شاذ نادر في خبار ماذا؟ في خبار ما اشتهر، يعني ما اشتهر شيء وماذا وشيء في قباله، في هذه الحالة أصلا يسقط عن الاعتبار، واضح هذا، ذاك حجة وهذا لا حجة. لكن عندنا روايات ماذا أخص من مضمون ماذا الأصول أو العمومات، ولكنها ماذا ولكنها نادرة في رواية أو روايتين. هذا شنو؟ هذا مو مثل حكمه حكم ذاك بحيث يقال والشاذ النادر ماذا، وأما الشاذ النادر فلا أو لا يعمل به، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر أنه ماذا يترك.
حين كتاب النوادر الحج مثلا اللي في الكافي مو
وردة
في رواية شاذة عن بقية
الروايات اللي موجودة، شاذة بأي معنى؟ شاذة هل بمعنى أنه يوجد ما يخالفها من روايات أو لا؟ حكمها ماذا؟ حكمها يعني على خلاف الأصول، على خلاف القاعدة، على خلاف العمومات، بس مو أنه توجد روايات معارضة لها، واضح هذا الكلام. فرق بين أن توجد رواية مثلا سألته عن الأرنب قال حرام، رواية أخرى تقول سألته عن الأرنب قال حلال، لا بأس به، وهل الملوخية تصنع إلا بالأرنب؟ وهذا هذا الكلام. هاي روايات تتعارض فيما بينها، نقول أي ما هو المشتهر؟ المشتهر مثلا الحرمة، فنقول هذا شاذ نادر فيدع. أما إذا ما عندنا إلا رواية واحدة تقول بحلية ماذا؟ بحلية الأرنب، وما عندنا روايات إلا عامة في حرمة الأرنب، أما بالخصوص ما موجود. هذه يقال لهذه الرواية مثلا فيما إذا كان رواية واحدة يقال لها أنها ماذا؟ نادرة وتدرج في النوع، مو أنها ماذا بينها تنافي وغيرها حتى تعود حتى ينطبق عليها ماذا؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ فينا. المسألة 11 من هذا الكتاب.